Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الاعزاء في برنامجنا ليوم الاثنين الموافق 23 اغسطس عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. وفاة شخصين وجرف طريق قومي وانهيار مباني في 5 ولايات جراء السيول والأمطار، ووفاة 3 أشخاص غرقا في غرب دارفور. نهب مسلح لألواح طاقة شمسية في محطة مياه نرتتي بوسط دارفور، وشكاوي من استمرار النهب المسلح في جنوب كردفان. استمرار الاحتجاجات في جنوب وشرق دارفور واحتجاجات في بورسودان بسبب الكهرباء. اتفاق على فتح 4 معابر حدودية بين السودان وجنوب السودان واستئناف النقل البري والنهري والسكك الحديدية بين البلدين. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنج. كشفت إدارة الدفاع المدني عن وفاة امرأة وابنها وإصابة ابنها الأصغر بجروح جراء انهيار سقف غرفة بقرية أم خيرين بالريف الشمالي لودكتوب بولاية سنار يوم الأحد. وقال العقيد شرطة فتح العليم محمد علي عبد الرحمن مدير إدارة الدفاع المدني بولاية سنار إن السيول اجتاحت يوم الأحد الطريق القومي أبو حجار الدمازين عبر خور القعرة، وتسببت في قطع الطريق البديل في 3 مناطق مما أدى إلى توقف حركة المرور تماما. وفي ولاية نهر النيل تسبب السيول والفيضانات في الانحيار الجزئي والكلي للمنازل، حيث انهارت 10 منازل بصورة كلية وعدد 101 منزلا بصورة جزئية بمحلية شندي، وعدد 2 منزل بصورة كلية بحجر العسل يوم السبت. وقالت لجنة الفيضانات أن منسوب النيل سجل أمس عند ولاية الخرطوم 17.6 متر، أقل من أعلى منسوب ب60 سنتيمتر، وسجلت عبرة 17.86 متر، أقل من أعلى منسوب ب58 سنتيمتر، بينما سجلت شندي 16.13 متر، أقل من أعلى منسوب ب52 سنتيمتر. وفي ولاية القضارف اجتاحت السيول والفيضانات قرية روينا بمحلية الفاو يوم الأحد، بينما أغلق المحتجون طريق القضارف الخرطوم في منطقة الفاو احتجاجا على عدم توفر مياه الشرب الصالحة واختلاط مياه الصرف الصحي بمياه الشرب. وفي ولاية القضارف أيضا تضرر نحو 87 منزلا بأضرار متفاوتة في قرية الطنيطبة ريف المفازة بولاية القضارف بسبب الأمطار الغزيرة التي حصلت مساء الجمعة. وفي ولاية شمال دارفور تعرضت منطقة بودليك الزراعية التابعة لمحلية كاليمندو بولاية شمال دارفور لانهيار تام ل10 من منازل المواطنين، وانهيار جزئي جراء هطول أمطار غزيرة عصر السبت مصحوبة بالرياح والأعاصير العادية. وقال عمدة منطقة بودليك إبراهيم إنه أمطارا غزيرة مصحوبة برياح قوية أدى لخلق أسقف بعض الفصول والمكاتب بكل من المدرستين الثانوية والابتدائية بالمنطقة وإتلاف الأساس والكتب والأدوات الدراسية بالمدرستين. توفى 3 أشخاص غرقا في وادي إير بي جي الذي يقع شرق مدينة هبيلة بولاية غرب دارفور مساء السبت. وكشف مواطنون من المنطقة إنه أبو بكر صالح عبد الله ومحمد صالح عبد الله حاولوا السباحة داخل الوادي ولكنهم غرقوا. وأوضح المواطنون إنه جميل إبراهيم توفي غرقا أثناء محاولة إنقاذهم، وتمكن المواطنون من انتشال الجسامين 3 ودفنهم في مدينة هبيلة. نهب مسلحون نهاية الأسبوع الماضي 8 ألواح طاقة شمسية بمحطة المياه في نرتتي بولاية وسط دارفور التي تزود معسكر النازحين بجنوب نرتتي وحي ستورينا وغيرها من الأحياء. وقال آدم وكيرو لراديو دبنجا إن المسلحين تبادوا لإطلاق النار مع الشرطة التي تحركت بعد تدوين بلاغ حول سرقة ألواح الطاقة الشمسية. وأضاف آدم وكيرو في هذا الخصوص:
يوم الجمعة الساعة 3 صباحا مسلحين مجهولين قاموا بالنهب 8 طاقات شمسية في محطة المياه في معسكر النازحين الجنوبية بنرتته.
وفي حدث منفصل قال آدم وكيرو إنه مسلحين يستقلون 3 مواتر نهبوا ركاب عربة شحن في وادي ميلجو على بعد 2 كيلومتر غرب نرتتي، وأوضح إنه المسلحين نهبوا 4 مليارات جنيه من ركاب العربة التي كانت في طريقها من زالينجا إلى نيالا، وأشار إلى تدوين بلاغ لدي الشرطة الموحدة في نرتتي، ونوه إلى تردي الأوضاع الأمنية في محلية غرب جبل مرة وتزايد الانفلات الأمني داخل نرتتي وفي الطرق المجاورة لها، وطالب والي ولاية وسط دارفور واللجنة الأمنية بنرتتي بالتدخل لوقف الانفلات الأمني. وأضاف آدم أوكيرو في هذا الخصوص:
يوم الخميس مسلحين كانوا راكبين 3 موتر قابوا من نهب 4 مليار من ركاب العربة قرب نرتتي في وادي ميلجو على بعد 2 كيلو من نرتتي. العربة كان الشحن ركاب من زلينجي ومن طريقه إلى نيالا، وتم فتح بلاغ في شرطة الموحدة.
لا تزال عمليات النهب وقطع الطرق بالمحليات الشرقية من ولاية جنوب كردفان مستمرة وسط شكاوي من المواطنين وغياب الأجهزة الأمنية. وأفادت مصادر في محلية العباسية راديو دبنجا إنه طريق أم رواب العباسية تقلي شهدت 3 حوادث نهب خلال الأسابيع الماضية، شملت نهب عربة أوتوس وعدد 2 بابور بها مقطورة. وأشارت المصادر إلى أن الحوادث تمت بواسطة مسلحين يحملون بنادق كلاشينكوف في منطقة تبعد 14 كيلومتر من نقطة ارتكاز تابعة للقوات المسلحة. وكذلك توالت الأحداث في شارع العباسية المتجه نحو كوستي والشارع الخارج من العباسية المتجه نحو قرية وكرة. كما أشارت المصادر كذلك إلى توسع عمليات النهب التي شملت أطراف مدينة العباسية دون أي رد فعل من القوات النظامية أو لجنة أمن المحلية. وفي حادث آخر منفصل يوم السبت نهب مسلحون ملثمون مبلغ 4,600,000 جنيه على الطريق رشاط أبو جبيها. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن 5 ملثمين يحملون أسلحة أوقفوا عربة كانت في طريقها إلى سوق منطقة تانديك الأسبوعي يوم السبت، وقاموا بنهب مبلغ 4,600,000 جنيه من الركاب قبل أن يلوزوا بالفرار. وفي قرية الروسيرس بمحلية الريف الشرقي بولاية جنوب كردفان أصيب المواطن سعد عبد الكريم بطلقة نارية على يد مجموعة مسلحة قبل نهبه مبلغ 3,500,000 جنيه. وبحسب المصادر فإن مجموعة مسلحة ملثمة نصبت كمينا داخل خور بالقرب من قرية الروسيرس شرق الكويت، وقامت بإطلاق النار على سعد ما أدى إلى إصابته، نقل على إسرها إلى مستشفى كادوغلي لتلقي العلاج. وأشار شقيق المصاب إن المجموعة قامت بنهب مبلغ 3,500,000 جنيه من شقيقه قبل أن يلوزوا بالفرار. لا يزال 24 من أبناء النوبة في حراسات الشرطة بمدينتي ربك وكنانة بولاية النيل الأبيض، وذلك على خلفية الأحداث القبلية التي نشبت بين النوبة والبني هلبة بمدينة كنانة الأسبوع الماضي وأدى إلى مقتل شخص وإصابة 9 آخرين بينهم امرأتان. وقال مهدي الديك من هيئة محامي جبال النوبة لراديو دبنجا إلا أن الشرطة قامت باعتقال 26 شخص من أبناء النوبة عقب الأحداث وأودعتهم في سجون في ربك وكنانة، ونوه لإطلاق 4 أشخاص بينما لا يزال 24 آخرين داخل السجون. وأضاف مهدي الديك من هيئة محامي جبال النوبة لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الطيام جات وقام أعتقلت 26 نفر كده، 26 نفر دين قاموا قصبوا المجموعتين، في مجموعة في 11 نفر كده الناس كبار ودهم ربك، في 15 دين خلوهم من كنانة. كنت في تواصل معهم قبل شوية فقالوا لي فكوا في 4 أنفار، لكن لسه في 26 نفر 22 نفر دين لسه بعدين في الحراسة.
نظم مواطنون ومنظمة مجتمع مدني في بورسودان الأحد وقف احتجاجي أمام الأمان العام لحكومة البحر الأحمر احتجاجا على انقطاع التيار الكهربائي بسبب عدم سداد مديونية البارجة التركية. وسلم المشاركون في الوقفة الاحتجاجية مذكرة إلى أمين عام الحكومة احتجاجا على عدم وفاء الحكومة المركزية بالتزاماتها تجاه كهرباء بورسودان، ووصفوا التعامل مع مشكلة الكهرباء بالقصور وعدم المسؤولية وعدم سداد 29 مليون دولار مما أدى لقطوعات الكهرباء لمدة 11 ساعة يوميا. وأوضحوا أن الولاية تعاني من تفشي الكورونا وضربات الشمس وأزمة المياه، وطالبوا بالحل السريع للالتزامات المالية وتوفير الفيرنس للبارجة وتشكيل لجنة حكومية لمتابعة قضية البارجة واستكمال محطة كهرباء سيمنز الحرارية في الشاحنات. من جهة أخرى، وجهت وزارة المالية هيئة الموانئ البحرية بسداد 5 ملايين دولار من مديونية البارجة التركية خصما على الربط الشهري. ونفى وزير المالية الدكتور جبريل أبراهيم توجيه إدارة الموانئ البحرية بإيجاف دفع مستحقات البارجة التركية، موضحا أن إيرادات الدولة غير كافية لمقابلة الالتزامات في مواعيدها. وقال في تصريحات صحفية أن ديون البارجة التركية التي تزود بورسودان بالكهرباء متراكمة قبل توليه أمر الوزارة. وأعلن والي البحر الأحمر عبدالله شنقراي عزمه لعقد اجتماع موزيري المالية والطاقة الأحد حول مستحقات البارجة التركية، مؤكدا أن التيار الكهربائي سيستأنف في بورسودان خلال 24 ساعة. وكانت مدينة بورسودان شهدت تصعيدا وإغلاقا للطرق الرئيسية بعد بدء القطاعات المبرمجة لمدة 11 ساعة يوميا بعد خروج البارجة التركية عن الخدمة بسبب مديونيتها. طالب تجمع شباب البيجة بولاية البحر الأحمر الحكومة الاتحادية بتعزيز مبدأ التمييز الإيجابي في عملية الاختيار على مستوى الخدمة المدنية بكل قطاعاتها، مشيرا لضعف مشاركة أبناء شرق السودان. ودعا التجمع في مذكرة سلمها لوزير رئاسة مجلس الوزراء خالد عمر يوسف السبت بإشراك أبناء المحليات بنسبة مقدرة دون التركيز على حواضر الولايات، إرساء لمبدأ التوزيع اللامركزي في عملية الاختيار. أشهر الشرطي السلاح في وجه المدير الطبي لمستشفى الجنينة ووجه إساءات بالغة له يوم الجمعة إثر وفاة أحد الأطفال الخدج في قسم الحضانة. وقالت لجنة أطباء ولاية غرب دارفور إنه أحد الأطفال الخدج توفي في قسم الحضانة بعد يوم من تحويله إليها من قسم النساء والتوليد. وأوضحت أن والد الطفل المتوفي وهو شرطي احتج على مستوى الرعاية الطبية التي قدمت لطفله. وأوضح البيان أن المدير الطبي اقترح تحويل الطفل المتوفي إلى المشرحة ومتابعة الإجراءات القانونية اللاحقة اعتمادا على تقرير التشريح، ما أدى للاعتداء عليه بواسطة الشرطي. وأوضحت اللجنة أن إدارة المستشفى دونت بلاغا في مواجهة الجاني، إلا أن الإجراءات تسير ببطء شديد والمعتدي ما زال حرا يتمتع بكامل حصانته. أعلنت السلطات بولاية شمال كردفان أوامر طوارئ قضى بموجبه توفير الحماية والسلامة للكوادر الطبية والمساعدة أثناء تأدية عملهم. وجاء القرار في إطار تفعيل وحماية الكوادر الطبية والمنشآت الصحية. وناشدت حكومة الولاية المرضى ومرافقيهم بالتحلي بالصبر حتى يتحصلون على خدمات طبية بصورة جيدة. وأشارت الحكومة لتكوين قوة مشتركة من مختلف الأجهزة النظامية بالتواجد في مبنى الطوارئ والإصابات لمزيد من الأمن والحماية. نظم مواطن قرية حبوبة بمحلية قريضة في ولاية جنوب دارفور موكبا حاشدا إلى مقر محلية قريضة مطالبين بالأمن وتدخل المنظمات الإنسانية وإقالة والي ولاية جنوب دارفور. وأشار المشاركون في المواكب الذي انطلق من سوق أبوجة للنازحين إلى تعرض قرية حبوبة للعودة الطوعية لهجومين في يوليو وأغسطس راح ضحيتهما 11 قتيلا وعشرات الجرحى وخسائر كبيرة وصد المواشي والممتلكات. وانتقد المشاركون في الموكب الغياب التام للحكومة إزاء معاناة قرية حبوبة، مشيرين إلى عجزها حتى عن زيارة الجرحى، وأشاروا إلى عدم قدوم أي منظمة لتقديم يد العون للمتضررين. وسلم المشاركون في الوقفة مذكرة تحمل مطالبهم للمدير التنفيذي للمحلية بالإنابة. تواصل لجان المقاومة نيالة وقفاتها الاحتجاجية للأسبوع الرابع على التوالي مطالبة بإقالة والي جنوب دارفور موسى مهدي. ووجه المشاركون في الوقفة الاحتجاجية يوم الأحد انتقادات لما وصفوه بإثارة النعرات العنصرية والقبلية، وأرجعوا مطالبتهم بإقالة الوالي لتردي الوضع الأمني والخدمي في الولاية وتزايد الصراعات القبلية وعدم قيام الحكومة بدورها في معالجة الأزمات. اتفق الوفد الحكومي برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك مع حكومة جنوب السودان على افتتاح 4 معابر حدودية، وهي جبلين الرنك والميرم أويل وبرام تمساح وخرسانة بانكويج، على أن يكون الافتتاح الرسمي في الجبلين في الأول من أكتوبر من هذا العام من قبل الطرفين. كما اتفق الجانبان خلال زيارة رئيس الوزراء إلى جوبا التي استغرقت 3 أيام من الخميس حتى السبت على استئناف حركة البضائع والركاب عن طريق النقل البري والنقل النهري والسكك الحديدية. كما اتفق الطرفان في بيان مشترك على إزالة جميع الحواجز التي تعطلت التعاملات المصرفية وفتح فروع للبنوك لكل بلد في البلد الآخر، هذا إلى جانب وضع استراتيجية مشتركة في مجالات النفط والغاز والاتفاق على عقد الآلية الأمنية السياسية المشتركة في 4 و5 سبتمبر من هذا العام في جوبا. واتفق الطرفان أيضا على تعزيز التعاون في مجالات الأمن والمخابرات لمصلحة شعبي البلدين. أصدر والي الخرطوم أيمن خالد مرسوما بحظر استخدام السلاح الناري في المناسبات الاجتماعية بولاية الخرطوم سواء كان السلاح مرخصا أو غير مرخص، ووفقا للمرسوم فإن من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للمساءلة القانونية ويعاقب من يطلق آيرة نارية في المناسبات من المدنيين بالسجن مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 2 سنين أو بالغرامة 100,000 جنيه أو بالعقوبتين معا ومصادرة السلاح الناري. ووفقا للمرسوم فإن خرق الحظر يعرض مرتكبيه من منسوبي القوات النظامية حال إطلاقهم الآيرة النارية في المناسبات بالسجن مدة لا تقل عن 1 سنة ولا تجاوز 5 سنوات أو بالغرامة 150,000 جنيه أو بالعقوبتين معا ويسلم السلاح للوحدة المختصة. أقرت وزارة الداخلية أن المصروف الأولية لمطالب مناطق البترول في شرق دارفور لم يتجاوز تنفيذها نسبة 5%، بينما تواصل اعتصام مواطني المزروب في محلية عديلة بولاية شرق دارفور للأسبوع الثالث على التوالي للمطالبة بالخدمات. وأقر اللواء شرطة حقوقي أحمد طاهر عثمان مدير الإدارة العامة لتأمين منشآت النفط بالسودان ممثل وزير الداخلية رئيس الوفد الزائر لمناطق البترول لمحليتي عديلة وأبو كارينكا بولاية شرق دارفور في اجتماع مشترك بحقل زرقة أم حديدة بجميع المطالب والحقوق التي تقدم بها المعتصمين بمنطقة المزروب والتي تحوي عدد من المطالب في جانب الصحة والمياه والتعليم. وأشار إلى الاتفاق مع المجتمع المحلي على تنفيذ مصفوفة المطالب وفق جدول زمني محدد شريطة أن يكون الضامن في تنفيذه وزير الداخلية. الخبر الأخير في النشرة، كشف وزارة الصحة بالولاية الشمالية عن وفاة حالة وإصابة 7 حالات بكورونا في الولاية يوم السبت. وقالت الوزارة في تقريرها أن حالة الوفاة حدثت في محلية دونغولا، ونوهت إلى وجود 51 إصابة نشطة في الولاية من بينها 6 في مركز العزل بدونغولا وحالة واحدة بمركز العزل في حلفة. من جهتها أعلنت وزارة الصحة الاتحادية تسجيل 43 حالة اشتباه وحالتي إصابة مؤكدة بكورونا يوم السبت مع عدم وجود أي وفيات. وقالت الوزارة في تقريرها الوبائي اليومي إن الحالات النشطة حتى يوم السبت بلغت 83,145 حالة تحت المراقبة. مستمعيننا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
ننوه مستمعينا الكرام بأنه وابتداء من يوم 28 من شهر 3 سنة 2021 وإلى غاية 21 من شهر 10 أجيكم راديو دبنجا في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7 صباحا على موجتين جديدات هي 41 بزبزبة مقدارها 7315 و 25 بزبزبة مقدارها 11650، وفي الفترة المسائية من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجتين الجديدات الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أكرر، الموجة 25 بزبزبة مقدارها 11640 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. في هذه الحلقة سنقدم لكم الجزء الأول من لقائنا مع السيد فادي الأفضلله
المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية لنطرح عليه مجموعة من الأسئلة التي تدور في ذهن الكثير من السودانيين حول المحكمة الجنائية الدولية وما تنوي القيام به فيما يخص تحقيق العدالة. نتمنى أن هذا الحوار يزيل كثير من اللبس لدى الكثير من السودانيين وينير فكرة المحكمة الجنائية الدولية. أهلا ومرحبا بك فادي العبد الله المتحدث باسم المحكمة الجنائية الدولية ورئيس وحدة الشؤون العامة بالمحكمة الجنائية الدولية في راديو دبنجا في برنامج العدالة الانتقالية.
أهلا وسهلا
سيد فادي العبد الله، كمدخل لحوارنا يا ريت لو عرفتنا بالمحكمة الجنائية الدولية.
نعم، أنا فادي العبد الله، نطق باسم المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة دولية أنشئت باتفاقية هي نسميها نظام روما الأساسي، وانضم حاليا إلى هذه الاتفاقية 123 دولة، والمحكمة متخصصة في ملاحقة جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية وجريمة العدوان في شروط خاصة، وذلك إذا ارتكبت هذه الجرائم إما على أراضي دولة منضمة إلى هذا النظام أو من قبل مواطنين من دولة منضمة إلى هذا النظام أو إذا كان هنالك طلب من مجلس الأمن، وهو الحال فيما يتعلق بدارفور في السودان. فالمحكمة الجنائية الدولية هي محكمة دائمة كما ذكرت أنشئت بهذه الاتفاقية، وتلاحق هذه الجرائم كي لا يكون هنالك إفلات من العقاب، وذلك وفقا لمبدأ مهم وهو مبدأ التكامل، بمعنى أنه إذا كان هنالك ملاحقات جدية على المستوى الوطني فالأولوية للقضاء الوطني، ولكن إذا كان هذا متعذرا إما لغياب الإرادة أو لغياب القدرات والإمكانيات على إجراء مثل هذه الملاحقات الجدية، عندها ينبغي أن يكون هناك مجال للضحايا والمجني عليهم، وهذا المجال هو من خلال العدالة الدولية.
السيد فادي، واضح من كلامك أنه ملف دارفور تم إحالته للمحكمة الجنائية وفق إحالة من مجلس الأمن، ولكن رغم ذلك الكثير من الإشاعات والكثير من الحديث تم حول المحكمة الجنائية الدولية إنها هي محكمة أساسا قامت لتستهدف يعني الأفارقة، والقصد منها هي متابعة الرؤساء الأفارقة، وكانوا لديها بعد سياسي.
يعني أولا المحكمة هي محكمة جنائية تلتزم بالقانون وبالقواعد القانونية وليس لها بعد سياسي، ولكن لأن طبيعة الجرائم التي تلاحقها المحكمة هي جرائم ترتكب على نطاق واسع، فالمشتبه بهم لا يمكن إلا أن يكونوا من أصحاب النفوذ بشكل من الأشكال، وبالتالي يمكن أن يكون هنالك أثر سياسي، ولكن المحكمة تتبع القواعد القانونية، وهنالك عدد كبير من القواعد الموجودة من أجل ألا تخرج المحكمة بأي شكل من الأشكال عن أداء وظيفتها القانونية بشكل محايد تماما. هذا من الناحية الأولى. من الناحية الثانية في موضوع المحكمة الجنائية الدولية والقارة الأفريقية، فكما ذكرت المحكمة لديها تخصص هو جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان في ملاحقتها وفقا لمبدأ التكامل الذي ذكرته في شروط معينة. كيف يمكن أن نفتح تحقيقا في مثل هذه الأمور؟ الموضوع يتم إما بناء على طلب من مجلس الأمن، وهذا حصل في حالتين فقط، في حالة دارفور في السودان وفي حالة ليبيا، وهذا بالتالي هو اختيار مجلس الأمن وليس اختيار المحكمة. ثانيا بناء على طلب من دولة هي منضمة إلى نظام روما، وحتى وقت قريب كل الدول التي طلبت من المحكمة فتح تحقيق كانت هي دول أفريقية، يعني معظم التحقيقات التي فتحتها المحكمة فيما يتعلق بأفريقيا كانت بطلب إما من مجلس الأمن أو بطلب من الدولة الأفريقية هي ذات نفسها. والطريق الثالث لفتح التحقيق هو أن المحكمة، أن المدعية العامة للمحكمة تقرر من تلقاء نفسها وبعد أخذ الإذن من القضاة بفتح التحقيق، وهذا حصل في حالتين أو ثلاثة فيما يتعلق بأفريقيا، ولكنه أيضا حصل فيما يتعلق بفلسطين، بأفغانستان، ببنغلاديش، ميانمار، بجورجيا، وبالتالي بعدد آخر من الحالات خارج أفريقيا أيضا. فبالتالي المدعية العامة والمحكمة تعمل بشكل نزيه وحيادي تماما، وتعمل وفقا للقواعد القانونية. ولكن بما أن الطلبات الأولى التي وصلتها كانت من دول أفريقية ومن مجلس الأمن فيما يتعلق بحالتين أفريقيتين، فبالتالي كان من الطبيعي أن القضايا الأولى المعروضة أمام المحكمة تكون متعلقة بالقارة الأفريقية. ولكن التحقيقات تجري حاليا في عدد من الحالات خارج أفريقيا، وهناك عدد من التحليلات الأولية التي قد تفضي أيضا إلى التحقيقات في عدد آخر من الدول خارج أفريقيا مثل كولومبيا وفنزويلا وأوكرانيا وغيرها.
نعم سيد فادي، إذن الوضع بالنسبة للسودان هو إحالة من مجلس الأمن للمحكمة الجنائية الدولية، لكن الكل يتساءل في السودان طالما أنه في إحالة من مجلس الأمن فيما يخص السودان للمحكمة الجنائية الدولية، بيروا أن هناك جرائم كثيرة ارتكبت يمكن أن تكيف ضمن الأربعة جرائم المنصوص عليها في نظام المحكمة، اللي هي جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان. بيروا أن هذه الجرائم قد تم ارتكابها خارج دارفور، في مناطق الحروب، في النيل الأزرق، في جبال النوبة، وحتى في داخل الخرطوم أثناء فض الاعتصام. بيروا أن هذه الوقائع قد تشكل واحدة من الجرائم، ويتساءل لماذا المحكمة لا تحقق في هذه الجرائم.
نعم، مثل ما ذكرت، ولاية المحكمة القضائية مرتبطة إما بأن يكون هنالك دولة انضمت إلى نظام روما، وهذا ليس حال السودان، أو بأن يكون هنالك طلب من مجلس الأمن، وهذا هو ما يتعلق بدارفور في السودان. ولكن عندما يكون هنالك طلب من مجلس الأمن، فإن ولاية المحكمة القضائية مرتبطة بالمعايير التي يحددها مجلس الأمن في طلبه. ومجلس الأمن طلب من المحكمة التحقيق فيما يتعلق بالجرائم المرتكبة في دارفور، وبالتالي ولاية المحكمة القضائية حاليا لا تشمل إلا ما حصل في دارفور. أي شيء حصل خارج دارفور وغير متعلق بالنزاع في دارفور فهو ليس تحت اختصاص المحكمة أو ولايتها القضائية، إلا إذا في المستقبل طلب مجلس الأمن أو طلبت الحكومة السودانية ذلك. ولكن في الوقت الحالي المعيار الذي حدده مجلس الأمن هو ملف دارفور، وهذا فقط ما يخضع لولاية المحكمة القضائية.
نعم سيد فادي، إذا كانت ولاية المحكمة الجنائية الدولية محصورة في دارفور بس وليست في كل أنحاء السودان، ولا يمكن أن يكون ذلك إلا بتفويض جديد من مجلس الأمن، هل التفويض الممنوح للمحكمة الجنائية للتحقيق في الجرائم الوقعت في دارفور هو مربوط بزمن محدد، أم حتى الجرائم التي ارتكبت اليوم وسترتكب غدا ستدخل داخل اختصاص تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية؟
نعم، الوضع في ما يتعلق بولاية المحكمة على دارفور ليس محددا بمهلة زمنية، يعني هو منذ التاريخ الذي حدده مجلس الأمن، ولكنه مفتوح للمستقبل. بالتالي إذا كان هناك جرائم ارتكبت أو ترتكب حاليا أو في المستقبل فيمكن أيضا أن تخضع لولاية المحكمة إذا كانت متعلقة بدارفور.
نعم سيد فادي، هناك مجموعة من السودانيين تم إصدار أوامر إحضار في حقهم فيما يخص الجرائم التي ارتكبت في دارفور، بعض منهم الآن موجودين في السجون السودانية، وسمعنا أخيرا أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت باب للتفاهم بينها وبين النظام السوداني. عايزين نعرف هل المحكمة الجنائية الدولية طلبت من الحكومة السودانية تسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية أم لا؟
يعني فيما يتعلق بهذا الموضوع، نظام المحكمة واضح عندما يكون هنالك أمر بالقبض على شخص معين فتسلم طلب لتسليم هذا الشخص إلى السلطات المعنية، ويمكن للسلطات المعنية أن تتعاون في هذا الموضوع بأشكال مختلفة، لأنه كما ذكرت ولاية المحكمة القضائية تخضع لمبدأ التكامل، بمعنى أنه المطلوب من السلطات السودانية هو التعاون مع المحكمة والالتزام بنظام روما الأساسي. نظام روما الأساسي يتيح أمام السلطات السودانية إما أن يسلموا الأشخاص المطلوبين إلى المحكمة، وإما أن يدفعوا بمبدأ التكامل، وهو أن يكون هنالك ملاحقات جدية ضد نفس الأشخاص بنفس الأفعال الجرمية الموجهة إليهم تهمة ارتكابها أمام المحكمة الجنائية الدولية. وبالتالي فالمطلوب هو تعاون السلطات السودانية والتزامها بنظام روما، وننتظر من السلطات السودانية أن تقرر هل يعني تريد أن تتعاون من خلال التسليم أو من خلال الدفع بمبدأ التكامل، أو ما هي الطلبات أو المقترحات من ضمن نظام روما الأساسي.
نعم، يعني يفهم من هذا الكلام أن المحكمة الجنائية الدولية الآن يعني تنتظر من السودان رد فعل تجاه تعاونه مع المحكمة الجنائية وتحديد كيفية التعامل فيما يخص المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية.
نعم، يعني هذا هو نظام روما الأساسي كما ذكرت، هنالك أوامر بالقبض صدرت ضد أشخاص معينين، وبالتالي هنالك أيضا واجب على السودان للالتزام بنظام روما الأساسي وفقا للقرار الذي صدر عن مجلس الأمن. ينتج عن ذلك أن السلطات السودانية يمكن لها أن تلتزم بنظام روما من خلال مبدأ التكامل وملاحقة هؤلاء الأشخاص بنفس الأفعال الجرمية المتهمين بها أمام المحكمة الجنائية الدولية ولكن أمام القضاء الوطني، وعندها يمكن الدفع من خلال مبدأ التكامل، أو يمكن التعاون من خلال تسليمهم للمحكمة الجنائية الدولية والسير في الإجراءات المطلوبة من المحكمة.
هل يدخل في باب التكامل الذي تحدثت عنه إمكانية قيام محكمة مختلطة ما بين المحكمة الجنائية الدولية والنظام القضائي السوداني لمحاكمة هؤلاء الأفراد؟
يعني هذا الأمر سابق لأواني، بمعنى أنه إذا كان هنالك محكمة مختلطة، وهذا ليس يعني ليست المحكمة الجنائية الدولية ليس في نظامها نفسه ما يقول بإمكانية قيام محاكم مختلطة، ولكن يمكن أن تقوم محاكم مختلطة بأشكال أخرى. عندها ينبغي أن ننظر إلى طريقة تشكيلها القانوني وصلاحياتها، وهل ينطبق عليها مبدأ التكامل أم لا، وهذا سوف يعود بته إلى القضاء إلى القضاة إذا ما حصل ذلك. ويعني من الصعب الآن التكهن بما سيكون وضع القانوني لمحكمة مختلطة، لم نرى أي وثيقة تحدد نظامها القانوني وطريقة تشكيلها وصلاحياتها إلى آخره. لذا فمثل هذا السؤال يعني سابق لأواني، وهو نوع من التكهن الذي لا يمكنني أن أجيب عليه الآن.
مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا إلى نهاية الجزء الأول من لقائنا مع السيد فادي عبدالله الناطق باسم المحكمة الجنائية الدولية. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في الحلقة القادمة واللي حنقدم فيها الجزء الثاني، لكم مني أطيب التحايا.
هنا راديو دبنجا.
راديو دبنجا يقدم
لهيب الثورة في عيوننا
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. وفي إطار سلسلة حلقاتنا المختصة بفيروس كورونا، الليلة حتكون حلقتنا حول كورونا والأطفال، وسعداء اليوم أن نستضيف الدكتورة إسراء الطاهر مدير مركز عزل مستشفى محمد الأمين حامي. مرحبا بك يا دكتورة، وصراحة يعني في كثير من النقاش لا زال دائرا حول مدى تأثير فيروس كورونا على الأطفال، وفي بعض الناس يعني ما زالت برضو بتتساءل هل يصيب هذا الفيروس الأطفال؟ وياريت لو حدثتينا عن إصابة الكورونا للأطفال، وهل يعني هي بتكون بنفس الخطورة كما الكبار، وأيضا الفئات العمرية الأكثر تعرضا للفيروس.
طيب، السلام عليكم ورحمة الله. نرحب براديو دبنجا وببرنامج خنداقة وبكل المستمعين في راديو المستمعين على راديو دبنجا. بالنسبة للسؤال، طبعا السؤال ده هو السؤال اللي جاي لكل الأهل وجاي لكل الأمهات، إنه هل صحيح الكورونا ما تصيب الأطفال؟ يعني ده السؤال المكرر اللي بنسأله دوما أطباء الأطفال، إنه هل الكورونا صحيح ما تصيب الأطفال؟ هي الشكل زي ما نحن نقول دائما إنه يعني من رحمة ربنا علينا إنه مرض الكورونا ده خفيف جدا 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 على الأطفال. ربنا رحمنا من عنده إنه مرض الكورونا ده كان مرض خفيف على الأطفال. خفيف بنتكلم عن عدد الإصابات، وخفيف بنتكلم عن شدة الإصابة نفسها اللي بتستدعي إنه الطفل يدخل المستشفى. يعني مرض الكورونا كان نحن بنشوف في الكبار وبنشوف في التعليقات بتاعت وزارة الصحة إنه كمية الإصابات في اليوم كم، وكمية الوفيات كم، كل الحاجات في الأطفال كانت بالنسبة الأقل. ومرض الكورونا ده في الأطفال ممكن يعدي من غير ما الأهل يعرفوا ومن غير ما الأهل يكتشفوا، اللي هو اللي نحن بنقول إنه مثلاً طفل زي يقول لك جات ونزل وعدت، دي في الأطفال ممكن عادي إنها تكون الكورونا وجات الكورونا وانتهت وطفل ما حس بها. الفئات اللي دائماً هي الأكثر عرضة للإصابة أو أكثر عرضة إنها تكون مصابة بالإصابة الحادة بتاعت الكورونا في الأطفال، هم فئات الأطفال اللي عندهم الأمراض المزمنة. يعني مثلا بنتكلم عن الناس اللي عندهم ازمه، وازمه حاده مثلا مكرره، بعدين مثلا ممكن يشوفوا باعراض شبيهه بالازمه تضطرهم انهم يدخلوا المستشفى. او مثلا نتكلم عن الاطفال اللي عندهم امراض مناعيه، امراض نقص المناعه، بياخذوا في ادويه مضاده للمناعه، زي مثلا الاطفال اللي زارعين الكلى، الاطفال اللي عندهم امراض قلبيه، الامراض اللي عندهم الاطفال اللي عندهم مشاكل في الكلى. زي كل الفئات دي هي المعرضة دوما إنها تصاب بمرض كورونا أحدى أكثر حدة، ويضطروا إنه يدخلوا المستشفى ويدخلوا العزل بتاع الأطفال. دي هي الفئة اللي نحن دائما بنستهدفها وبنكلم الأهل إنه الفئة دي بالذات نكون حريصين عليها. يعني الأم اللي عندها طفل مصاب بمرض مزمن زي الأزمة مثلا أو مرض قلبي أو بغث الكلى، دائما يكونوا حريصين جدا على إنهم هم كأسرة في البيت إنهم يعمل كل الإجراءات الاحترازية اللي بنتكلم عنها وزارة الصحة، إنه ما تغسل يدينك دائما، خلي معقم قريب منك، البس كمامتك على طول. حتى الفئات دي بالنسبة لنا لو الأب والأم هم اللي طعموا كمان أخذوا التطعيم جماعة التطعيم، مش بس حماية لهم، حماية لطفلهم ذاته ذاتها حاجة مهمة جدا، حاجة ضرورية. لأنه نحن للأسف لغاية هسي كل اللقاحات اللي طلعت بتاعت كورونا ما فينا واحد مثبت انه ممكن ياخذوه الاطفال الصغار اقل من 18 سنه. فنحن حاليا بنعتمد على الحاجه الاولى انه وقايه، توقي الطفل ما من انه يصاب بمرض الكورونا من اساسه.
نعم نعم، وبنتمنى انه عبرك يعني يسمعونا الامهات ويستطيعوا حمايه اطفالهم، خاصه الاطفال يعني اللي عندهم امراض مزمنه. وطبعا بالتاكيد المرض ده خطير وبيحتاج انه الامهات ينتبهن ويوقوا اطفالهم.
ايوه طبعا، ده انا دي الشيء الاكثر استهدافا. يعني انا مسؤوله عن مركز عزل الاطفال في الحمد لله من حامد. معظم الاطفال اللي دخلوا عندنا العزل ويحتاج انهم ياخذوا علاج بالنسبه للاطفال المصابين بالكورونا كانوا الاطفال اللي عندهم الامراض المزمنه. الاطفال الثانيين كلهم يا يعني ما جو من البيت، النسبه كبيره جدا 80%، او لما جو شبه حاجات بسيطه اخذوا شويه علاجات والفيتامينات والحاجات ورجعوا البيت.
نعم،
فدي
نعم.
دي النسبه الاكبر اللي عندها عرضه للاصابه.
طيب، هل هناك اي احصاءات او ارقام حول عدد الاطفال الذين اصيبوا بكورونا في السودان حتى الان؟ وهل هناك يعني اي حاله وفاه بينهم؟
والله طبعا يعني انا حاقدر اديك احصاءات عن الفئة اللي أنا الآن بعمل معاه. يعني أول شيء اللي أنا صادفتها اللي هي الفئة في مستشفى محمد الأمين حامد.
نعم.
يعني الأطفال اللي دخلوا مستشفى محمد المركز عزل محمد الأمين حامد هم دول الأطفال اللي أنا لقيتهم أكثر. فهم يعني تقريبا كده ممكن أقول خلال السنة الماضية كلها اللي دخلوا مركز العزل يمكن ما كان من 40 طفل.
نعم.
معظمهم من الأمراض المزمنة، أمراض الكلى، أمراض الفشل الكلوي، أمراض الجهاز القلبي هي أمراض فشل الجهاز القلبي، وبعضهم كانوا من الأطفال صغار السن اللي هم الناس الأصغر من 3 شهور أو الأصغر من 6 شهور. يعني دي معظم الفئات اللي دخلت عندنا. بالنسبة لعدد الوفيات، يعني عدد الوفيات برضو لا تعتبر كبيرة بالنسبة للناس. يعني طبعا بالنسبة لنا أي طفل هو فقد، يعني للأسف كان في فقد كده يعني بالنسبة لنا يمكن حالة بتاعت 6 أو 7 أطفال اللي هم المصابين اللي كان عندهم أساسا أمراض قبل كده مزمنة وللأسف ما يتلحقوا بسبب الشدة الحدة بتاعت المرض يعني.
نعم. طيب بالنسبة للأطفال اللي ذكرتيهم ديل يعني هل يعني تم شفائهم من الكورونا وفي ناس يعني تعالجت يعني قدروا يتعالجوا وطلعوا منها يعني؟
وطبعا طبعا نسبة كبيرة جدا من الناس اللي دخلوا يعني انا بتكلم لك عن انه مثلا الوفيات كانت من 40% 6 وفيات بنتكلم عن انه 34 الباقيين كلهم كانوا الحمد لله رب العالمين حصلوا لنا الشفاء الكامل. حتى الاطفال اللي كان عندهم مشاكل ثانية زي مثلا مشاكل الغسيل الكلوي اي نعم يعني هم تعبوا شوية من المرض نفسه لكن الحمد لله تم شفائهم وتم تعافيهم وبعدها عملنا لهم فحوصات وطلعوا الحمد لله كويسين وهسه حاليا مكملين حياتهم عادي في البيوت او في المستشفى والامهات متواصلين معانا كمان عشان يورونا الحاضر شنو بالنسبه للاطفال.
طيب يا دكتوره خلينا نطلع فاصل قصير ونجي راجعين ثاني.
شكرا شكرا جيشنا الابيض حضرت والكون تمدد يا مواجهين اخطر علشان
الأفضلكم ما بتتعدى.
شكرا شكرا جيشنا الأبيض
شكرا لكم
جيشنا
الأبيض شكرا لكم جيشنا الأبيض.
من هنا نوجه لوزارة الصحة ونقول لهم شكرا لكم
جيشنا الأبيض. يا الصابرين عند الله جزاكم فيكم عشان الشعب تجدد رغم الضيق مدين ايديكم وتحملتوا كنتوا تفرد انتوا الشمال عالية جبيننا ما بنوافي الحق ونا حدي.
شكرا لكم جيشنا الابيض.
عودة بعد الفاصل ومرحب مرة أخرى بالدكتورة إسراء الطاهر مدير مركز عزلي مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال. طيب يا دكتورة يعني كثير من الناس حتى الآن ما عندها فكرة أو مجرد أنه في مركز عزلي يعني مخصص للأطفال. باعتبارك مديرة لمركز عزل الأطفال بمستشفى محمد الأمين كيف هي أوضاع المركز الآن؟
والله ما يعني طبعا أنا ممكن أقول يعني الحمد لله بالنسبة لزملائنا في مراكز العزل الكبيرة نحن نعتبر الأخفة الأخف قدرا يعني. فأنا دائما تعليقنا بكون بالنسبة لنا نحن يعني بنتكلم عن الحالات في وقت اللي نحن الحالي إنه الحمد لله في الفترة الفاتت دي حصل انحسار بسيط بالنسبة للحالات اللي كانت بتجي يعني أخذت موجة عالية جدا في الفترة الفاتت وكان في عدد تراكم في أطفال كثير دخل المركز سواء كان يحتاج دخول المركز العزلي اللي هو كدخول ولا كده جو المركز. لكن حاليا حصل انخفاض يعني ان شاء الله يكون مبشر في حاله الاطفال. بالنسبه للكبار طبعا بيختلف الوضع لانه نحن بنتكلم عن عز الاطفال ونتكلم للكبار يعني.
نعم. طيب عدد الاطفال موجودين عندكم في المركز الان وفئتهم العمريه يعني بتتراوح من كم لكم وهل يعني هسه عندكم حالات حرجه الان؟
لا الحمد لله الآن نحن في اليومين دي ما عندنا أي حالات بتاعة عزل يعني نحن لنا تقريباً الحمد لله أكثر من أسبوعين ما في طفل دخل محتاج للعزل. يمكن كان في طفل واحد كان محول من مستشفى ثاني لكن عندنا نحن داخل مركز عزل في محل المحمد الآن ما عندنا حالات بتاعة إصابة. يمكن دي تعزى يعني إنه أساساً الأطفال اليومين تلقاهم في البيوت والمدارس ما فتحت يعني هي دائما حتة الإصابة بتجي مع فتحة المدارس يعني.
طيب يا دكتورة ما هي أبرز يعني الأعراض الشائعة للمرض بين الأطفال وهل رصدتم أي حالات إصابة بالمتحورات الجديدة للفيروس؟
يمكن تكون المتحورات الجديدة قصدي كده نحن طبعا يعني الحياة دي بنشوفها في الأخبار أكثر يعني نحن بنتابع الطفل كطفل ما بنتابع الأعراض كحياة مفردة والتغيير فيها شنو دي تبعنا في وزارة الصحة يعني بيشيلوا من البيانات كده. لكن بالنسبة لنا صورة عامة في الأطفال زي ما قلت لك إنه معظمهم بيجوا بحالات نزلة يعني ممكن الكورونا في الأطفال تكون بس مجرد إنه طفل بيجي نزلة يعني دي ما اسمها نزلة بس اسمها كورونا يعني تكون كورونا البيت كله يكون منزل وفي ناس عندهم إصابة حادة ممكن يكون عندهم نزل دخل المستشفى بسبب النزلة دي اسمها كورونا. الحالات الأكثر طبعا أكثر حاجة بتكون بيجوا بيحمى، ممكن تكون حمى عالية تصل 39 درجة، بيجوا بيكحة، بيجوا بينزلة من خرينهم بتكون سائلة، وبيجوا طبعا الأطفال الصغار اللي أقل من سنة ديش بيجوا بيضعف شديد، يعني لها الألوم ولكن أمر رضاعة، يعني دي واحدة من علامات إنه برضو كتب مريض، يعني حيدة المرض عنده أعلى شوية. بالنسبة للأطفال اللي عندهم اشتباه في الأزمة وكتب مش بأعراض الأزمة نفسها، بيجوا في النفس وإنهم بيحتاجوا الأكسجين وكذا. بالنسبة للأطفال الصغار بيجوا بأعراض التهاب القصبات، اللي هم يعني في الغالب الأطفال اللي بيجاتهم حالات حادة وصوبوا بأعراض هي اسمها شبيهة بالتهاب القصبات، اللي هو إنه الطفل بكحكح شديد، تضغط بلغم طالع، يعني الأمسة معاه، الطفل رضاعة ما بيقدر يرضع كويس، الحمى تطلع وتنزل بعد بنادول وكده، الشبيهة بتاعته ما كويسة. ده غير إنه هو بصورة عامة بيشاف يعني إنه أمه الأم بيشوف إنه الولد ده عيان، يعني الولد ده تعبان. نعم. يعني ما زي الناس الكبار بيجوا بأعراض إنه الشم ما قادر يشم وما قادر يتذوق، دي في الغالب بتجي عندنا في الأطفال الكبار سنا اللي هم يكون في عمر 17 18 سنة. لكن نعم. الصغار دي ما بيجوا بأعراض الكورونا الواضحة اللي بيجوا بها الناس الكبار.
طيب دكتورة، معلومة إنه الأطفال ليسوا يعني ضمن حملات التلقيح، ولماذا لا يتم تقديم اللقاح للأطفال؟ يا ريت لو وضحت لنا. وفي نفس الوقت يعني الأطفال معروفين بطبيعتهم الاجتماعية ومحبين للحركة والحياة وكذا، يعني كيف نستطيع حماية أطفالنا من كورونا؟ يا ريت لو بقت رسالة أخيرة عبر البرنامج الكنداكا بتوجهيها لكافة الأمهات أو مناشدة
أخيرة. طيب الحاجة اللي تعتمد على إنه يعني الحاجة تعتمد طبعا على إنه نحن من الأساس سمعنا أول إرشادات قالتها وزارة الصحة من أول بداية الكورونا، إنه يا جماعة مرض الكورونا ده مرض خطير، وإنه مرض ما في له علاج، في منه وقاية. فإنت اللي بيحصل في حالات زي دي إنك تحمي طفلك بالوقاية، إنت بتلقي طفلك. أول حاجة من الحياة المهمة جدا اللي بذكروا لها الناس في فترة الكورونا فاتت دي، إنه اللي بينقلوا المرض للأطفال هم الأهل. فإنت أول حاجة بتحكي نفسك عشان تقدر تحمي طفلك. يعني انت زي في الطياره، مش الطياره بقول لك لو جات نازل الكمامه بتاعت الاكسجين اول شيء البس انت كمامتك، حتى بعدين تقدر تطفي نفس الشيء. هنا انت اول شيء تحمي نفسك، لان طفلك ده بينقل الاصابه منك. ثلاث ارباع الاصابات اللي بتجي المستشفى بتكون الاصابه من الاهل، فانت بتحمي نفسك انت اول حاجه. يعني طعم تلبس كمامتك، تهتم بالاجراءات الاحترازيه، التباعد، المتغذى في التباعد، يعني احتياطي الناس رجعت ثاني للمناسبات وللحاجات الاجتماعية وكده، هي ما يسمنا طبعا ما حنحمي زول نقول لهم ما تمشي، لكن على الأقل يلتزم بالإجراءات الاحترازية، مسافة المترين دي حتى لك انت اسمها مساحتك الشخصية خليها بينك وبين الباقيين، ألبس كمامتك حتى لو في مناسبة، انت كده بتحمي نفسك، وبتحضر مناسبتك اللي انت عاوز تحضرها. علم أطفالك زي الغسيل إيدينهم، علموا إنهم هم يستعملوا المعقم 200 بالضبط، علموا إن المسافة بتاعت المسافات الاجتماعية، علموا إنه ما في زول يبوسك في خدك مثلا ساعه كده بدون سبب، يعني علموا إنه اليومين دي في كورونا نحن دايرين نحافظ على نفسنا بإنه نعطس في الكم، بنعطس في المنديل، كل الحاجات اللي بنقولها الغنية بتاعت وزارة الصحة دي صراحة جميلة جدا جدا، واللي ممكن نحن نسمعها للأطفال مرتين وثلاثة وعشرة مرات. يعني دي هي الحاجة، إنك تحمي طفلك وليس إنك تفتش له على العلاج تاني، لأنه مرض كورونا ده ما مرض عنده علاج، يعني هو بس الجسم بمناعته بتتحمله. إذا أنت مناعتك كانت كفاية أخذت المرض ده وبقيت كويس، أو إذا أنت مناعتك كانت ضعيفة للأسف بعدها بتضطر إنك تدخل المستشفى.
نعم يا دكتور، نحن نشكرك شديد ونشكرك يعني لإفاداتك واللي قدمتها لنا في البرنامج، وشكرا جزيلا.
الله يسلمكم، مرحبا بكم في راديو دبنجا، وشكرا لكم.
المستمعين الأعزاء، كانت معنا دكتورة إسراء الطاهر، مدير مركز عزل مستشفى محمد الأمين حامد للأطفال. والتحية عبركم للمستمعين الأعزاء، وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكا، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل، إلى اللقاء.
أنا المطلب محمد حسن الشيخ، مشارك في التوعية بمرض كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيث فيروس كورونا، فكيف نغيث هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا أو في قلوب أو دعونا بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا وما نصافح ما نصافح مهما كان إنسان نعيده ومهما كان إنسان أخونا وما نخلي أيام عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا وما يفتح الأبواب بتاتا وما يفتح الأبواب بتاتا فالمداخل بعض أحيان خؤونا فالمداخل بعض أحيان خؤونا وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا نغسل الأيدي نطهر في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفنونا يا أهل سوداننا كيفكم يا أهل سوداننا كيفكم سامحونا فلنخاطب كل واحد ما في غير وعيك معونا ما في غير حذرك معونا ما في غير حذرك معونا فأيوة لازم أيوة لازم فلنقاوم بل نبيد جيش الكورونا بل نبيد جيش الكورونا ولنخاطب يا عصابة السوء كفاية يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا يا عصابة السوء كفاية بالجشع ما تخنقونا ويا أهلنا دقيقة فضلا ويا أهلنا دقيقة فضلا أسمعونا نرفع الدعوات نصلي تنجلي الكربة وتعدي وترجع الأيام حنونة ترجع الأيام حنونة أمر مزعج هذه البلوى الكورونا من نطلع محمد حسن الشيخ الرياض 20
والفرحة في الخاطر لا لما لا لفة للعدوى ما داير العيد سعيد في البيت والفرحة في الخاطر ما لما نفقد زول بالعدوى يتوفى أوضاعنا مختلفة لكنك يدواعين إنه الفرح يلفى
العيد سعيد في البيت والفرحة في الخاطر لا لما لا لفة للعدوى ما داير
نحفظ قرايبنا شان بكرة نتقالت ما فيش سلام بلقيت مبروك حباب العيد
العيد سعيد في البيت
وعين حنسلمك ايد
لا لما لا لفة
والعيد سعيد في البيت
الكنداكة
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان
Thank you. دين خيتك دلوم بابك للانتيك اللي نهيتك مولا غرفي مولا غرفي سلامتي جهيدا
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
حييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار ليوم الاثنين الموافق 23 أغسطس من العام 2021. وفاة شخصين وجرف طريق قومي وانهيار مباني في 5 ولايات جراء السيول والأمطار ووفاة 3 أشخاص غرقا في غرب دارفور. نبي مسلح لألواح طاقة شمسية في محطة مياه نرتتي بوسط دارفور وشكاوى من استمرار النهب المسلح بجنوب كردفان. استمرار الاحتجاجات في جنوب وشرق دارفور واحتجاجات في بورت سودان بسبب الكهرباء. اتفاق على فتح معابر حدودية بين السودان وجنوب السودان واستئناف النقل البري والبحري والسكة الحديدية بين البلدين. إصابة مواطن بطلق ناري ونهب مبالغ مالية على يد مجموعة مسلحة نصبت كمين بالقرب من قرية الرصيرس شرق الكويك بجنوب كردفان. وزارة المالية توجه هيئة الموانئ البحرية بسداد 5 ملايين دولار من مديونية البارجة التركية. والخرطوم يصدر مرسوما بمنع استخدام السلاح الناري في المناسبات الاجتماعية بولاية الخرطوم. حالة وفاة 1 و7 إصابات جديدة بالكورونا بحسب وزارة الصحة في الولاية الشمالية وحالتي إصابة مؤكدة في ولاية الخرطوم. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.